الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما زلنا مع النصيحة الربانية للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وقد عقد محاورة بين مؤمن وملحد. مرته المادية الغربية حتى ترك الإيمان والدين وتنكر لذلك وصار من الملحدين. وصلنا إلى قوله: إذا عطفنا النظر إلى الطوارئ البشرية التي لا بد لكل عبد منها، وهي المصيبات التي تعتري العباد من الأمراض المتنوعة وموت الأحبة وفقد الأموال ونقصها ووقوع المكاره بمن تحب وزوال المحاب وغيرها من أنواع المصائب دقيقها وجليلها. إذا عطفنا النظر إلى هذا رأينا المؤمن حقا قد تلقاها بقوة وصبر واحتساب، وقد قام لها بارتقاب الأجر والثواب، وعلم أنها تقدير العزيز العليم، وأنها أقضيته صدرت من الرب الرحيم، فهان عليه أمرها وخفت عليه وطأتها. فإنه إذا فكر فيما فيها من الآلام الشاقة قابلها بما تتضمنه من تكفير السيئات وتكثير الحسنات ورفعة الدرجات والتخلق بأخلاق الكرام والقوة والشجاعة، وإذا أنهكت بدنه وماله رآها مصلحة لقلبه وروحه. فإن صلاح القلوب بالشكر لله على نعمائه والصبر على بلائه وانتظار الفرج من الله إذا ألمت الملمات واللجوء إلى الله عند جميع المزعجات والمقلقات. فأقل الأحوال عند هذا المؤمن أن تتقابل عنده المصائب والمحاب والأفراح والأتراح. وقد تصل الحال بخواص المؤمنين إلى أن أفراحهم ومسراتهم عند المصيبات تزيد على ما يحصل فيها من الحزن والكدر الذي جبلت عليه النفوس. فأين هذه الحال من حال من تلقى المصيبات التي لا بد للخلق منها بقلب منزعج مرعوب، وخشعت نفسه المهينة لما فيها من الشدائد والكروب، فبقيت الحسرات تنتاب قلبه وروحه، وزادت مصائب قلبه على مصائب بدنه، ليس عنده من الصبر وارتقاب الثواب ما يخفف عنه الأحزان، ولا من الإيمان ما يهون عنه الأشجان، تعتريه المصائب فلا تجد عنده ما يخففها، فتعمل عملها في قلبه وروحه وبدنه وأحواله كلها. القلب مليء من الهم والغم والألم، والخوف السابق واللاحق قد ملأ نفسه، فانحل لذلك لبه وانحطم، وقد ضعف توكله على الله غاية الضعف، حتى صار قلبه يتعلق بمن يرجو نفعه من المخلوقين. فيا لها من مصائب دنيوية اتصلت بالمصائب الدينية والخلقية، وتراكم بعضها فوق بعض حتى صار عنده أعظم من الجبال الرواسي. فوالله لو علم أهل البلاء والمصائب بما في الإيمان من الروح والتسلية والحياة الطيبة لسارعوا إليه، ولو في هذه الحال التي هم فيها مضطرون إلى ما يخفف عن النفس آلامها، ولا يجدون ذلك إلا في الإيمان الصحيح الحقيقي وما يدعو إليه. فالمصائب لا بد منها، والمقلقات المزعجات من الأحوال لا بد من حصولها. وقارن الآن بين تلقي المؤمن الصادق في إيمانه لهذه الأمور وتلقي الملحد الذي لا يقر بوجود إله لتلقي هذه الأمور. وانظر وقارن بين حال وحال، والله المستعان. أما حال المؤمن وغير المؤمن في معاشرة الخلق ومما يتعلق به سرور الحياة ونعيمها أو همها وغمها، معاشرة الخلق على اختلاف طبقاتهم، فمن عاشرهم بما يدعو إليه الدين استراح، ومن عاشرهم بحسب ما تدعو إليه الأغراض النفسية فلا بد أن يكون عيشه كدرا وحياته منقصة. توضيح ذلك أن الناس ثلاثة أصناف: رئيس ومرؤوس ونظير. أما من له رياسة وحكم أو له ثروة أو له أتباع وحاشية فللإنسان مع هؤلاء حالتان: حالة فيما يفعله معهم، وحالة فيما يصيبه من أتباعه من خير وشر، وموافق للطبع ومخالف له. فإن هو حكم الدين والشرع في الحالتين استراح وله أجر من الله إذا استعمل العدل معه، هذا في من له رياسة وحكم أو له ثروة وله أتباع وحاشية، ماذا يكون تصرفه مع أولئك المرؤوسين أو أولئك الحاشية؟ له معهم حالتان: حالة فيما يفعله معهم، وحالة فيما يصيبه من أتباعه من خير وشر وموافق للطبع ومخالف له. إن هو حكم الدين والشرع في الحالتين فيما يصدر منه وفيما يصدر منهم استراح وله أجر من الله إذا استعمل العدل معهم واستعمل النصح والإحسان وقابل المسيء منهم بالعفو وشكرهم على فعل المعروف والخير مبتغيا بذلك وجه الله. وأيضا فإنه إذا تأمل فيما فعله من خير اطمأنت نفسه وانشرح صدره، فإن هذا ممن لا يبالي بظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأغراضهم، ولا يبالي بسلوك طرق العدل والإنصاف، وليس له صبر على أية أذية تصيبه من رعيته ومن تحت كنفه، فهو مع أتباعه في نكد مستمر، ورعيته قد ملئت قلوبهم من مقته وغضبه، يتربصون به الدوائر والفرص حتى إذا وقع في أقل شيء أعانوا عليه أعداء أعدائه، فهو معهم غير مطمئن على حياته ولا على نعمته، لا يدري متى تفجأه البلايا ليلا أو نهارا. هذه حال الرئيس على وجه الإجمال. أما حالة المرؤوس فإن أطاع الدين في وظيفته وأطاع حاكمه أو سيده أو والده واستعمل الآداب الشرعية في معاملته والأخلاق المرضية، فهو مع طاعته لله ولرسوله قد استراح وأراح، وطابت عنه نفس رئيسه وأمن عقوبته وأمل إحسانه وبره ومحبته. وأما من تعدى طوره وعصى متبوعه والتوى فإنه لا يزال متوقعا لأنواع المضار، يمشي خائفا وجلا لا يقر له قرار ولا يستريح له خاطر. وأما حالة النظير المساوي فإن جمهور من تعاشرهم من الخلق إذا خالقتهم بالخلق الحسن اطمأنت نفسه وزالت عنك الهموم، لأنك تكتسب بذلك مودتهم وتخمد عداوتهم مع ما ترجوه من عظيم ثواب الله على هذه العشرة التي هي من أفضل العبادات. فإن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وحسن الخلق له خاصية في فرح النفس لا يعرف ذلك حق معرفته إلا المجربون. فأين حال هذا ممن عاشر الناس بأسوأ الأخلاق؟ فخيره ممنوع وشره غير مأمون، وليس له أقل صبر على ما يناله من المكدرات، فهذا قد تنغصت عليه حياته وحضرته همومه وحسراته، فهو في عناء حاضر ويخشى من الشقاء الآدل. وأما معاشرته مع أهله وأولاده ومن يتصل به، فإنه يتأكد عليه القيام بالحقوق اللازمة تامة لا نقص فيها ولا تبرك. فمن عامل هؤلاء بما أمر الله ورسوله راديا بقيامه به ثواب ربه ورضاه، عاش معهم عيشة راضية. ومن كان معهم في نكد وسوء خلق مع الصغير والكبير، يخرج من بيته غضبان، ويدخل على أهله وولده متكدرا ملآن، فأي حياة لمن كانت هذه حاله؟ وما الذي يرجوه حيث ضيع ما فيه فرحه ومسراته؟ وأما عشرته مع معامليه، فإن استعمل معهم النصح والصدق، وكان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، حصلت له الرحمة وفاز بالشرف والاعتبار، واكتسب مودة معامليه ودوام معاملته. ولا يخفى ما في ذلك من طيب الحياة وسرور النفس، وما في ضدها من سوء الحال وسقوط الشرف وتنغص الحياة. والفارق بين الرجلين هو الدين، فصاحب الدين منبسط النفس مطمئن القلب. فقد تبين لك أن السعادة واللذة الحقيقية بجميع أنواعها تابعة للدين. واعلم أن الدين نوعان، أحدهما أعمال وأحوال وأخلاق دينية ودنيوية، ولا سبيل إلى حصول الحياة الطيبة إلا بالدين. والثاني علوم ومعارف نافعة، وهي علوم الشرع والدين وما يعين عليها ويتوصل به إليها. فالاشتغال بها من أجل العبادات، وحصول ثمرتها من أكمل اللذات، ولا يشبهه شيء من اللذات الدنيوية. واعتبر ذلك بحال الراغبين في العلم، تجد أكثر أوقاتهم مصروفة في تحصيل العلم، فيمضي الوقت الطويل وصاحبه مستغرق فيه يتمنى امتداد الزمن، وهذا عنوان اللذة. فإن المشتاق يقصر عنده الوقت الطويل، ومن ضاق صدره بشيء يطول عليه الوقت القصير. ذلك أن صاحب العلم في كل وقت مستفيد علوما يزداد بها إيمانه وتكمل بها أخلاقه، والمتصفح للكتب النافعة لا يزال يعرض على ذهنه عقول الأولين والآخرين ومعارفهم وأحوالهم الحميدة وضدها، ففي ذلك معتبر لأولي الألباب. فكم من قصة تمر عليك في الكتب تكتسب بها عقلا جديدا، وتسليك عند المصائب بما جرى على الفضلاء وكيف تلقوها بالرضا والتسليم، واغتنموا الأجر من العليم الحكيم. والعلم يعرفك طرقا تدرك بها المطالب وتدفع بها المكاره والمضار. والعقل عقلان، عقل غريزي وهو ما وضعه الله في الإنسان من قوة الذهن في أمور الدين والدنيا، وعقل مكتسب. إذا انضم إلى العقل الغريزي ازداد صاحبه حزما وبصيرة. فكما أن العقل الغريزي ينمو بنمو الإنسان حتى يبلغ أشده، فكذلك العقل المكتسب له مادتان للنمو: مادة للاجتماع بالعقلاء والاستفادة من عقولهم وتجاربهم، تارة بالاقتداء وتارة بمشاورتهم ومباحثتهم. ولهذا تجد كثيرا من الناس لا يصلون إلى مراك الفلاح بمثل هذه المخالطة والاقتداء والمشاورة والمباحثة. ولهذا كان انزواء الرجل عن الناس يفوته خيرا كثيرا ونفعا جليلا، مع ما يحدثه الاعتزال من الخيالات وسوء الظن بالناس والإعجاب بالنفس الذي يعبر عن نقص الرجل، وربما ضر البدن. يعني هذا الاعتزال والانزواء عن الناس، فإن مخالطة الناس تفتح أبوابا من المصالح تسليك وتقوي قلبك. وفي ضعف القلب ضرر على العقل وضرر على الدين وضرر على الأخلاق وضرر على الصحة. وينبغي للإنسان أن يعامل الناس بحسب أحوالهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن خلقه مع الصغير والكبير. قال تعالى: خذ العفو، خذ ما صفى لك من أخلاق الخلق ودع عنك ما تعسر منها. فيجالس أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، والأكابر بالتوقير، وإخوانه وأصحابه بالانبساط، ويجالس الفقراء بالرحمة والتواضع، وأهل العلم والدين بما يليق بفضلهم. فصاحب هذا الخلق الجليل تراه مبتهد النفس في حياة طيبة. وأما المادة الثانية للعقل المكتسب فهي الاشتغال بالعلوم النافعة، فتستفيد بكل قضية رأيا جديدا وعقلا سديدا. وما يزال المشتغل بالعلم يترقى في العلم والعقل والأدب، والعلم يعرفك بالله وكيف الطريق إليه، يعرفك كيف تتوسل بالأمور المباحة إلى أن تجعلها عبادة تقربك إلى الله، فتتحول العادات إلى عبادات، وذلك بالعلم. العلم يقوم مقام الرياسات والأموال، فمن أدرك العلم فقد أدرك كل شيء، ومن فاته العلم فاته كل شيء. وكل هذا في العلوم النافعة. أما كتب الخرافات والمجون فإنها تحلل الأخلاق وتفسد الأفكار والقلوب بحثها على الاقتداء بأهل الشر، ويتعمل في الإيمان والقلوب عمل النار في الهشيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.